بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 93 من الفقه الواضح. تؤثر الخمر تأثيرا خاصا في نطفة الرجل، تفسد سيتوبلازم الخلايا التناسلية أو تشوهها، وتحمل كروموزماتها الاضطرابات المرضية من المورث إلى نسله، سواء كانت تلك الاضطرابات خلقيا أو خلقية. وعندما تصل نطفة الرجل إلى بويضة الأنثى تعديها فتنتج العلقة حاملة نواة الضعف العصبي والتشويه الخلقي، وقد يكون السبب في ذلك بويضة الأنثى إذا كانت هي الجانية. وربما كانت الإصابة مزدوجة وموجودة في النطفة والبويضة نتيجة شرب الرجل والمرأة جميعا لهذا السم الزعاف، فتعد النكبة أشد والمصيبة أكبر وأعظم. ومن أعظم الحالات إذا سلم الجنين من الموت كان الطفل عرضة له، وإذا عاش هذا الأخير كان عرضة للإصابة بالسقوط العصبي الشديد الذي يودي بحياته سريعة، أو يصاب بسقوط عصبي لا يحدث الموت ولكنه يجعله عرضة للتشنجات العصبية وسرعة التهيج، وتراه بجانب ذلك ضعيف الجسم خائر القوى واهي الأعضاء، مما يجعله هدفا لشتى الأمراض التي تجد في جسمه مرتعا خصبا لها كالنزلات المعوية والالتهابات الرئوية وغيرها. ثم إنه لا يأمن كذلك من أن يشتد به المرض العصبي فيصاب بالعته والجنون، أو يصاب بالشلل العام حيث ينتهي أمره طبعا بالموت. ومعظم أولاد الجهلاء من شاربي الخمور يصابون بتشوهات خلقية أو خلقية نتيجة فعل سم هذه المادة الخبيثة في أجسامهم طوال مدة الحمل، فيخرجون إلى العالم مرضى ناقصي الخلقة، فترى نقصا واضحا في تركيب مخهم، أو تراهم مصابين بالكريتيسيزم مرض الطفولة، يعني هو مرض الطفولة، حيث لا تنمو عظامهم وعضلاتهم ولا تنمو أعضاؤهم التناسلية إلى غير ذلك مما يتبع هذا المرض. ويصاب أولاد شاربي الخمر كذلك بتشوهات أخرى كفقد تناسب عظام الجمجمة، أو بأمراض أخرى مميتة كاستسقاء الرأس وغيرها. ويرث الطفل بجانب ذلك الأخلاق الشاذة التي يتصف بها شاربو الخمور، ويصاب بضعف الأعصاب وضعف الذاكرة وسرعة التهيج وشدة الانفعال، وتعتريه أعراض الهستيريا، ويكون عرضة من حين وآخر للتشنجات العصبية الشديدة وسائر الاضطرابات الفعلية المختلفة. وتمتاز بجانب ذلك أولاد شاربي الخمر بفساد الأخلاق وضعف النفس والميل إلى الحرام والشذوذ الجنسي ونقص القدرة على الإرضاع إلى آخره. وهذه الصفات المتقدمة أو بعضها إن لم تصب الطفل صغيرا تلحقه كبيرا وتحيط به في أي سن من سني حياته إلى آخر ما ذكر الدكتور محمد وصفي من الأضرار الخطيرة التي تسبب العقم وتمزق الشرايين وتفتت الكلى والكبد وتصيب القلب بالأزمات الحادة المؤدية إلى الوفاة. عصير القصب والخمير والبوضة والبيرة. ومما يلحق بالخمر ويعد نوعا من أنواعها عصير القصب المتخمر والبوضة والبيرة بجميع أنواعها، لأنها من المسكرات، نص على ذلك جمهور الفقهاء، وكذلك الزبيب الذي ينبذ حتى يتخمر. أما عصير القصب والنبيذ قبل التخمر فيجوز شربه لأنه لا يسكر، وقد كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يشرب النبيذ قبل أن يتخمر كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهراقه، وذلك لئلا يتخمر. وهذا إنما كان في الأيام المعتدلة، أما في الأيام الحارة فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يشرب النبيذ إذا مضى عليه أكثر من يوم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنها كانت تنتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، أي في أول النهار، فإذا كان العشي فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء صبته أو فرغته، أي طرحته وتخلصت منه، ثم تنتبذ له بالليل، فإذا أصبح تغذى فشرب على غذائه. قالت تغسل السقاء غدوة وعشية، أو كما قال. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينشي، فقال اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. في الحاشية واحد يغلي أو يفور. متابع بعون الله عز وجل. أخرج أحمد عن ابن عمر في العصير قال يشربه ما لم يأخذه شيطانه، أي ما لم يتخمر. قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاث: حد الشارب، والعياذ بالله عز وجل. اختلف الفقهاء في حد الشرب تبعا لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك، فذهب مالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في قول الله إلى أن حد السكران 80 جلدة، وذهب أحمد وداود وأبو ثور والشافعي في المشهور عنه إلى أنه 40، لأنها هي التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر، وفعلها في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن الصحابة أجمعين. واستدل الأولون بأن عمر جلد 80 بعدما استشار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبما روى أو روي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أفتى بجلده 80. فقد روى الدارقطني أنه قال في عن الشارب إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أي قذف، وعلى المفتري 80 جلدة. واستدل كذلك بما رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد نحو 40 بجريدتين، وبذلك يكون علي كرم الله تعالى وجهه متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حين جعل الجلد 80 جريدة. وكما يجوز الضرب بالجريد يجوز بالسوط والنعال. هذا وقد حكى ابن المنذر والطبري وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير، واستدلوا بالأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من الضرب بالجريد والنعال والأرضية، وبما أخرجه عبد الرزاق عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض في الخمر حدا، وإنما كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم ارفعوا. وخرج أبو داود بسند قوي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدا، وأجيب بأنه قد انعقد إجماع الصحابة على جلد الشارب واختلافهم في العدد إنما هو بعد الاتفاق على ثبوت مطلق الحد أو مطلق الجلد، ما يثبت به الحد، ويثبت حد الشارب بالإقرار وبشهادة رجلين عدلين. قبل المتابعة في الحاشية واحد: الأرضية جمع رداء، وهو ما يلبس. اثنان: انظر نيل الأوطار، وما بعدها كتاب حد شارب الخمر. أو حد شارب الخمر. فقد ذكر الشوكاني في هذه المسألة كلاما كثيرا متابع بعون الله عز وجل. فإن أقر أنه شرب الخمر وهو يعلم أنها خمر باختياره غير مكره على شربه أقيم عليه الحد. وكذلك إذا شهد عليه رجلان عدلان عند الحاكم بأنه شرب خمرا مختارا وهو يعلم أنها خمر واختلف الفقهاء في ثبوته بالرائحة، فذهبت المالكية إلى أنه يجب الحد إذا شهد بالرائحة عند الحاكم شاهدان عدلان، لأنها تدل على الشرب كدلالة الصوت والخط. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يثبت الحد بالرائحة لوجود الشبهة، والروائح تتشابه والحدود تدرأ بالشبهات والاحتمال كونه مخلوطا أو مكرها على شربه، ولأن غير الخمر يشاركها في رائحتها، والأصل براءة الشخص من العقوبة، والشارع متشوف إلى درء الحدود. شرط إقامة الحد يشترط فيما يقام عليه الحد أن يكون عاقلا بالغا عالما بحرمة الخمر مختارا في شربها، فلا يقام الحد على مجنون أو معتوه أو صبي أو جاهل بالحرمة كأن يكون قريب عهد بالإسلام، ولا على مكره، فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج عنه، وقد مر بك قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وإذا كان الإثم مرفوعا فلا حد عليه، لأن الحد من أجل الإثم والمعصية. واشترط كثير من الفقهاء في إقامة الحد عليه أن يكون قد شرب شيئا متفقا على تحريمه. أما إذا تناول من الشراب ما هو مختلف في كونه خمرا بين الفقهاء فإنه لا يقام عليه الحد، لأن الاختلاف شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. هذا ولا يشترط الإسلام في إقامة الحد على شارب الخمر عند جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة. فإذا قتنا الخمر ذمي يهودي أو نصراني، أعيد هذا، ولا يشترط الإسلام في إقامة الحد على شارب الخمر عند جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة. فإذا قتنا الخمر ذمي يهودي أو نصراني يعيش بيننا، وجب على الحاكم أن يأمره بإراقتها، وإذا شربها أقام عليه الحد، لأن الخمر محرمة في دينهم ولآثارها السيئة وضررها البالغ في الحياة العامة والخاصة، والإسلام يريد صيانة المجتمع الذي تظله راية الإسلام ويحتفظ به قويا نظيفا قويا متماسكا لا يتطرق إليه الضعف من أي جانب، لا من ناحية المسلمين ولا من ناحية غير المسلمين. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. أما الأحناف فقد رأوا أن الخمر وإن كانت غير مال عند المسلمين لتحريم الإسلام لها، إلا أنها مال له قيمته عند أهل الكتاب، وأن من أهرقها من المسلمين يضمن قيمتها لصاحبها، وإن شربها مباح عندهم، وإننا أمرنا بتركهم وما يدينون. وعلى هذا فلا عقوبة على من يشربها من الكتابين من أهل الكتابين. وعلى فرض تحريمها في كتبهم أعيد فلا وعلى هذا فلا عقوبة على من يشربها والأصح من الكتابيين يعني من أهل الكتاب. وعلى فرض تحريمها في كتبهم فإننا نتركهم، لأنهم لا يدينون بهذا التحريم، ومعاملتنا لهم تكون بمقتضى ما يعتقدون لا بمقتضى الحق من حيث هو. التداوي بالخمر ونحوها، يرى جمهور الفقهاء أن التداوي بالخمر بوجه خاص والتداوي بالمحرمات بوجه عام لا يجوز شرعا، وذلك لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وروى أبو داود عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل الداء والدواء فجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. وقد كانت العرب في الجاهلية يشربون أنواعا من الخمر ليتقوا بها وطأة البرد وليتقووا بها في زعمهم على العمل الشاق، فلما جاء الإسلام نهوا عن ذلك لأنها لا تدفع عنهم البرد ولا تقويهم على العمل كما يدعون، بل هي سم قاتل كما سبق أن ذكرنا عند الكلام عن أضرارها. والإسلام يحل الطيبات ويحرم الخبائث، ولا خير في خبيث. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. في الحاشية 1، سورة المائدة، الآية 100. متابع بعون الله عز وجل. روى أبو داود أن ديلم الحميري سأل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. فقال رسول الله: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم. ويرى بعض الفقهاء أن التداوي بالمحرم يجوز عند الضرورة، وذلك بأن يكون المريض في حاجة ماسة إليه وليس هناك دواء يسد مسده في العلاج، وقد وصفه له طبيب مسلم حاذق في الطب له خلق ودين، وبشرط أن يتناول منه بقدر الضرورة من غير تهاون في الدين. وقد استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بقول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. نتابع بعون الله عز وجل. في الحاشية 1، سورة البقرة. نتابع بعون الله سبحانه وتعالى. المخدرات، والعياذ بالله عز وجل. حكمها: المخدرات كالحشيش والأفيون وما يشبهها في تخدير العقل وستره حرام عند جمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وإثمه كإثم الخمر، وعقاب متعاطيها كعقاب شاربها في الدنيا والآخرة، لأن هذه المخدرات تفتك بالجسم فتكا ذريعا وتضر بالعقل ضررا بالغا يفوق ضرر الخمر كما قال الأطباء، وليس في تعاطي الخمر وهذه السموم من منفعة تذكر بشهادة أهل الخبرة جميعا وبشهادة كل من يتعاطاها، فلا تكاد تسأل متعاطيها عنها حتى يقر ويعترف بملء فيه أنها سامة وأنه يعاني منها معاناة شديدة، وأنه ما لجأ إليها إلا فرارا من همه وحزنه ومشكلاته اليومية، وأنه يتمنى من أعماق قلبه أن يكف عنها وأن يتوب الله عليه منها ومن كل المشروبات الضارة، وتراه يظهر من القلق والعجز وضعف الإرادة ما يجعلك ترق لحاله وتحمد الله سبحانه وتعالى الذي عافاك مما ابتلاه به. ونحن نعلم أن الشرع الحكيم إنما وضع رعاية لمصالح العباد في العاجل والآجل، ومصالح العباد تتمثل في دفع المفاسد وجلب المصالح، فكل ما يؤدي إلى جلب مفسدة ولا يؤدي إلى جلب منفعة فهو حرام. فالمخدرات حرام لأنها تجلب المفسدة وليس من ورائها منفعة، والمفاسد التي تجلبها المخدرات كثيرة لا تنحصر. ومن هنا لا يستطيع عاقل أن يفتي بحلها. قال بعض فقهاء الحنفية: من أفتى بحل الحشيشة والخشخاش وهو الأفيون فإنه زنديق. بل ذهب بعض الفقهاء كابن تيمية وابن القيم إلى القول بأن من أفتى بحل هذه المواد المخدرة فهو مرتد، لأنه أحل ما حرم الله تعالى بنص الكتاب والسنة. صحيح أن الحشيشة والأفيون وما إليه من المخدرات التي تؤكل أو تشرب أو تشم أو تحقن لم تكن على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا على عهد أصحابه، وإنما القياس الصحيح يجعلها حراما لوجود الضرر البالغ فيها. وقد أحل الله سبحانه وتعالى لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأمرنا بحفظ الضرورات الخمسة وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ولا شك أن في تعاطي هذه المخدرات ما يفسد هذه الضرورات ويمحقها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وليس من اللازم المحتم أن يرد النص بتحريم كل شيء على حدة أو بخصوصه، وإلا لكانت النصوص عدد ذروات الرمل وحبات الحصى وأوراق الشجر. وإنما وضع التشريع الحكيم للناس قواعد كلية يندرج تحتها كل ما جد ويجد من المسائل الجزئية، فما من صغيرة ولا كبيرة يحتاج إليها الناس في حياتهم إلا شملها تشريع الله سبحانه وتعالى ووسعها بيانه. والمجتهد في استنباط الأحكام يضع نصب عينيه هذه القواعد الكلية فيقيس عليها ما يشبهها ويرد إليها ما يندرج تحتها ويستنبط منها حكم ما يجد من الأمور المتصلة بها وينفي عنها ما لا يندرج تحتها. ولا يكون المرء مجتهدا إلا بشروط خاصة نص عليها الفقهاء في كتبهم. ومن هنا وجب علينا أن نرد الأمر إلى ولي الأمر من العلماء الحاذقين المجتهدين، فهم الذين إليهم تمتهي الفتيا. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. البنج ونحوه يجوز عند الضرورة كإجراء عملية جراحية أو رفع ألم حاد أن يعطي الطبيب المريض شيئا من البنج ونحوه بطريق الفم أو بطريق الشم أو بالحقن، لأنها ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، كما يدل عليه عموم قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. في الحاشية: 1 سورة البقرة، 2 سورة النساء، 3 سورة المائدة، 4 سورة الأنبياء، 5 سورة البقرة. نتابع بعون الله عز وجل الاتجار بها، وكما لا يجوز تعاطي هذه المخدرات لا يجوز الاتجار بها لما في ذلك من نشر المفاسد وترويجها وحمل الناس على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. بل إن جرم التاجر أعظم من جرم المشتري لها، فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح. وإثم المتجر بالمخدرات كإثم المتجر بالخمر. وقد عرفت فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى لعن في الخمر 10 منهم بائعها وشاربها، وحكم المخدرات كحكم الخمر لاشتراكهما في العلة. ومن هنا نعلم أن المال الذي يكتسب عن طريق بيع هذه السموم حرام، لا يجوز الانتفاع منه ولا التصدق به، ولا يجوز للعبد أن يحج منه أو يعتمر أو يبني مسجدا ونحوه. فإن تاب وأناب فليدخر عنده رأس ماله الذي بدأ به التجارة، ثم يترك ما زاد عليه لخزينة الدولة تنفقه في ميادين الإنتاج والمرافق العامة، أو يبني به مدرسة أو مستشفى وما أشبه ذلك، وليحتسب أجره على الله سبحانه وتعالى، فإن شاء أعطاه وإن شاء منع. والتوبة النصوح هي السبيل الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه وأنسى الحفظة ذنوبه وأنسى كذلك معالمه وجوارحه، صرحت بهذا الأحاديث الصحيحة زراعتها، وتحرم زراعة هذه المخدرات بقصد بيعها أو تعاطيها كذلك للأسباب التي ذكرناها. أما إن قامت جهة علمية بزراعة شيء من هذه المخدرات بقصد الانتفاع بها عند الضرورات الطبية أو إجراء التجارب عليها أو ما أشبه ذلك من المنافع، فلا يحرم لعدم حصول الضرر ولوجود الضرورة، والله سبحانه وتعالى أعلم. تتم بعد أن تكلمنا عن حد الزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الحدود، يجدر بنا هنا أن نتكلم عن أمور تتعلق بها ولا تنفك عنها، منها حكم الشفاعة في الحدود عند الحاكم، ومنها حكم التستر على العصاة، وهل الحدود زواجر أم جوابر وغير ذلك. الشفاعة في الحدود: يحرم على المسلم أن يشفع لمن وجب عليه الحد عند الحاكم لما في ذلك من تعطيل لحدود الله سبحانه وتعالى، ولكن له أن يتدارك الأمر قبل وصوله إلى الحاكم بالستر عليه. أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، أو تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الحاكم من حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هلا كان قبل أن تأتيني به، أو يمكن أن يكون فشفع فيه، وتحتاج إلى تحقيقه. نتابع بعون الله عز وجل. وعن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، أي تنكره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فقطع يد المخزومية. رواه أحمد ومسلم والنسائي. التستر على العصاة: رأى مسلم أخا له على معصية وجب عليه أن ينهاه عن فعلها بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد يرتدع ويرجع إلى رشده ويقلع عن ذنبه، فيكون الستر عليه علاجا ناجعا له ولأمثاله. فإن تكرر فعل ما يوجب الحد عليه ولم يستمع لنصح الناصح ولا لصوت الضمير، وجب على المسلمين أن يكبحوا جماحه ويردوه عن غيه، برفع أمره للحاكم ليحكم فيه بما أمر الله عز وجل، فالستر على هذا المجرم أو فالستر على مثل هذا المجرم معونة له على ارتكاب الجرائم وانتهاك الحرمات. روى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته، والعياذ بالله عز وجل. وعن سعيد بن المسيب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال وقد جاء يشكو رجلا بالزنا، وذلك قبل أن ينزل قوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم ابن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي هذا الحديث حقه. أعيد من عند: وعن سعيد بن المسيب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال وقد جاء يشكو رجلا بالزنا، وذلك قبل أن ينزل قوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي هذا الحديث حقه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.